بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. صلاة الخوف أضيفت صلاة الخوف إلى سببها، وقد شرعت صلاة الخوف للنبي صلى الله عليه وسلم أيام جهاده للكفار، وصارت له ولأمته في زمانه وفي وقته وإلى أن تقوم الساعة. وهذا من كمال الشريعة ويسرها وسهولتها، ومن عظم أمر الصلاة، وكذلك من عظم أمر صلاة الجماعة، فإن صلاة الخوف واجتماعهم عليها دليل على أهمية هذه الصلاة وعلى وجوب صلاة الجماعة. فإذا كان الخوف الذي هو مواجهة الكفار وقتالهم لا يسقط الجماعة، فإن المقيم والذي هو في أمن وعافية ويسمع النداء، فإنه تجب عليه صلاة الجماعة من باب أولى. فصلاة الخوف أضيفت إلى سببها. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له: تختار أي صفة من صفات صلاة الخوف؟ فقال: كلها صحيحة، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويؤخذ به ويعمل به، فمن أخذ بحديث وبصفة من صفات صلاة الخوف فقد عمل بالسنة. وإن سورة النساء ذكرت صفة من صفات صلاة الخوف سنتعرض لها إن شاء الله، والأحاديث الأخرى كذلك ذكرت صفات أخرى من صلاة الخوف. فما ذكره القرآن فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وما لم يذكره القرآن وذكرته الأحاديث من صفات صلاة الخوف فذلك كله جائز، والعمل به عمل بالسنة، ونحن مأمورون باتباع السنة والعمل بها كما نحن مأمورون بالقرآن وبالعمل به. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكما أوجب الله علينا العمل بالقرآن، أوجب الله علينا العمل بالقرآن، كذلك أوجب علينا العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين نقلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله وأصفياؤه الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. والصحابة كلهم عدول في نقلهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث مجمعون على ذلك، وأهل السنة مجمعون على ذلك. والقدح فيهم قدح في شريعة الإسلام، فإن من قدح في الصلاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يقبل حديثهم أو طعن فيهم فقد طعن في الشريعة الإسلامية، لأنهم نقلتها ولأنهم هم الذين جاهدوا في سبيلها وبهم قامت بإذن الله عز وجل. ولكن أعداء الإسلام لما رأوا شعاع الإسلام وشمسه ظاهرة على الأرض لم يستطيعوا أن يحجبوا هذا السراج المنير، فأرادوا أن يأتوا من طريق أخرى، وهو القدح في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقدح في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام قدح في الشريعة الإسلامية وهدم للإسلام، وهم أولياء الله وأصفياؤه الذين قال الله تبارك عنهم تبارك وتعالى عنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآيات. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شاهدنا من هذا الكلام قول الإمام أحمد وغيره آخذ بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصراط المستقيم والطريق القويم الذي من سلكه فلا يخاف ضلالا ولا يخاف سوء عاقبة ولا يخاف من المكروهات شيء، فهو إلى سبيل نجاة وإلى عاقبة حسنة بإذن الله عز وجل. وصلاة الخوف جاءت بصفات كثيرة، ذكرنا لكم في درس مضى صفتين منها، والأولى حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صف أصحابه، هذه الصفة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام صف أصحابه، صف أصحابه طائفتين، فجعل أصحابه طائفتين، فجعل طائفة في الصف المقدم وطائفة في الصف المؤخر، ثم صلى بأصحابه كلهم ركعة فقرأ وركعوا معه، ثم قام من الركوع فقاموا معه، ثم انحدر عليه الصلاة والسلام ساجدا فانحدر الصف الذي يليه، ثم سجد ثم قام من السجود، فلما قام من السجود والصف الذي يليه سجد الصف المؤخر، ثم لما سجدوا قاموا فصلى بهم الركعة الثانية فركع وركعوا جميعا، ثم قام من الركوع يعني بعد أن قال سمع الله لمن حمد قاموا جميعا معه، ثم لما في الركعة الثانية تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، فصلوا الركعة الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولئك يعني سجدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والصف المؤخر الذي كان مقدما بقي حتى جلس النبي عليه الصلاة والسلام للتشهد، ثم انحدروا بالسجود فسجدوا، ثم تشهد بهم وسلم بهم جميعا. وهذه الصفة قال الفقهاء بأنها صفة، وهي في حالة ما إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة، إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة فإنهم يصلون بهذه الصفة حتى يصلوا جماعة جميعا ويحرسون أنفسهم، لأن الكفار بلغهم خبر الإسلام وقالوا نغتنم فرصة ركوعهم وانشغالهم بالصلاة فإنها أحب إليهم من كل شيء، ونغير عليهم ونميل عليهم ميلة واحدة فنهزمهم، فشرع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف بهذه الصفة وبالصفات الأخرى التي نذكر بعضها. فنعيد هذه الصفة، وهذه الصفة رواها جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأحاديث المتفق عليها. فصفتها أن النبي أن الإمام يصف من وراءه أو يصف من معه صفين إذا كان العدو بينه وبين القبلة، فيقرأ بهم ويصلي بهم، ثم يركعون جميعا ويقومون من الركوع ويرفعون من الركوع جميعا، فإذا سجد الإمام سجد والصف الذي يليه، يعني حضر بالسجود وانحدر معه الصف الذي يليه فسجد بهم، ثم إذا قام من السجود جاء الصف المؤخر فسجد وانتهى من السجود فقام مع الإمام في الركعة الثانية، فإذا استووا قياما تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، يعني يتسلل بعضهم من بين بعض فيتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، ثم يركع بهم الإمام ويرفع بهم جميعا، فإذا سجدوا سجد الإمام والصف الذي يليه في الركعة الثانية، فإذا انتهى من السجود جلس الإمام، فإذا جلس للتشهد انحدر الصف المؤخر فسجد ثم تشهد مع الإمام فسلم بهم الإمام جميعا. هذه هي الصفة حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث متفق عليه. والصفة الثانية هي حديث خوات بن جبير رضي الله تعالى عنه، وهي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. هذه هي الصفة الثانية التي يرويها خوات بن جبير رضي الله تعالى عنه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه طائفتين، وهذه الصفة إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة، هذه الصفة إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قسمين: طائفة معه صلى بهم ركعة ثم قام للركعة الثانية، فأتمت الطائفة التي معه أتمت لأنفسها، وأطال النبي عليه الصلاة والسلام القراءة وثبت قائما، فلما أتمت الطائفة التي معه الركعة الثانية ذهبت تجاه العدو بدلا عن الطائفة التي كانت تحرس أولا، وجاءت الطائفة الثانية والنبي عليه الصلاة والسلام قائم، فصلوا معه ركعة ثم سجد بهم، فلما أتم ركعتين تشهد وأطال التشهد، فقامت الطائفة الثانية فأتت بالركعة التي فاتتها، ثم أتموا الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام وتشهدوا، فلما تشهدوا معه سلم بهم. فهذه هي الصفة الثانية، يعني طائفة وجاه العدو يصلي بهم، طائفة وجاه العدو تحرس حتى لا يأتي العدو على المسلمين بغتة، وطائفة تصلي ركعة مع الإمام، فإذا صلى بالطائفة الأولى ركعة ثبت الإمام قائما في الركعة الثانية، وأتمت الطائفة التي صلت معه أولا أتمت الركعة لأنفسها فسلمت وذهبت تحرس، فإذا ذهبت تحرس مكان تلك الطائفة الأولى جاءت الطائفة التي كانت تحرس فصلت الركعة الثانية مع الإمام، ثم يتشهد الإمام ويطيل التشهد، فتقوم وتتم لنفسها الركعة الثانية ثم تتشهد مع الإمام ويسلم بهم، فيكون كل قد أخذ بنصيبه من الاقتداء بالإمام، فكل منهما قد اقتدى بالإمام في ركعة. هذه هي الصفة الثانية. وهناك صفات أخرى، منها ما رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم كل طائفة صلاة مستقلة، يعني صلى بكل طائفة ركعتين. هذه هي الصفة الثانية، ان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الصفة رواه الامام احمد وغيره، ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى باصحابه كل طائفة ركعتين، يعني انه صلى بالاولى ركعتين وسلم، ثم لما انتهوا من الصلاة ذهبت الطائفة الاولى التي صلت ركعتين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءت الطائفة الثانية التي كانت تحرس صلت معه ايضا ركعتين وسلم بهم، يعني صلى بكل طائفة صلاة تامة ركعتين ركعتين، وقصر لأنه في سفر. وهذه الصفة أيضا ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سهلة وميسرة، لأنه لا صعوبة في فهمها، فهي كأي صلاة يصليها لأصحابه، فهو صلى بكل طائفة ركعتين، فذهبت الطائفة الأولى صلت معه ركعتين ثم انصرفت، وجاءت الطائفة الأخرى فصلت معه ركعتين وسلم وانتهى. وكذلك يروي جابر رضي الله تعالى عنه صفة رابعة لصلاة الخوف، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم الصلاة، يعني صلى الصلاة الرباعية، صلاها أربعا، والذين معه قصروا الصلاة، يعني قسمهم طائفتين، طائفة صلت معه ركعتين فسلمت من الركعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام قام إلى الركعة الثالثة والثانية، فلما سلمت من الركعتين جاءت وذهبت إلى الطائفة الأخرى التي كانت تحرس، وجاءت الطائفة الثانية فصلت معه بقية الركعتين من الصلاة الرباعية. فهنا كانت الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام تامة، ولأصحابه كانت مقصورة، يعني قصروها ركعتين ركعتين، كل طائفة ركعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام أتم الصلاة. فهذه صفة أيضا ثابتة متفق عليها، وهي أيضا ميسورة وسهلة وتصورها سهل، وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا التعدد والتنوع في صفات صلاة الخوف عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ينزل على الأحوال التي كانت تواجه النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى أن كل صفة من صفات صلاة الخوف أنها الأنسب للحالة التي تواجهه، وأنها أحسن للظرف الذي كان فيه في الوقت الذي كان يواجه فيه أي عدو من الأعداء. فهذه الصفة الرابعة، وهو أن الإمام يتم الصلاة الرباعية، فيصلي ركعتين، فإذا جلس للتشهد الأول أتم وسلم الطائفة الأولى التي كانت معه، فإذا قام للتشهد من التشهد للركعة الثالثة فإنه يثبت قائما حتى تأتي الطائفة الأخرى فتدخل معه في الركعة الثالثة، ثم يصلي بهم الركعة الثالثة ثم الرابعة ويسلم بهم، فيكون قد صلى كل طائفة ركعتين وسلمت، والطائفة الثانية صلت معه ركعتين وسلم بهم، فالأولى أدركت معه الإحرام، والثانية أدركت معه التسليم، فاعتدل الفضل، وتساوى في الفضيلة، فكل منهم اقتدى بالإمام. وهناك بعض الصفات، لكن هذه أشهرها، هذه أشهر صفات صلاة الخوف. وإذا لم يقدر المصلون على أن يصلوا جماعة، كما إذا كان هناك قتال مستمر، فإنه في بعض غزوات المسلمين يستمر القتال يوما ويستمر يوما وليل وشيئا من الليل، ويستمر ساعات طويلة، ففي مثل هذه الحالة يقول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا كان هناك قتال مستمر بين المسلمين وبين أعدائهم فإنهم يصلون رجالا أو يصلون كذلك ركبانا، يعني يصلون وهم يمشون ويصلون كذلك وهم على رواحلهم ويصلون مستقبلين للقبلة وغير مستقبلين للقبلة، يومئون إيماء، فيجعل الرجل السجود أخفض من الركوع ويصلي كيفما تيسر له، كما قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يصلون مشاة أو يصلون على رواحلهم رجالا أو ركبانا ويستقبلون القبلة إن أمكن، وإلا فيصلون إلى غير القبلة. يومئون إيماء، لأن الله تبارك وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا من عظمة الإسلام وكماله، فإن هذه الصفات لصلاة الخوف لا يمكن أن يرتقي إليها أي عقل بشري، وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من رب العالمين. فالبشرية في تاريخها لا تعرف هذه الصفات، ولا تعرف هذا التنظيم، ولا تعرف هذه الدقة، ولا ترقى إلى هذا الشيء وهذا الإتقان العجيب في هذه الصلاة التي لا يعلمنا إياها إلا العزيز الحكيم، تأييدا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهي من معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمسلمون لا شك بحاجة إلى معرفة صلاة الخوف، لأن الله تبارك وتعالى شرعها في الجهاد، والجهاد في سبيل الله عز وجل واجب على المسلمين متى استطاعوا لذلك، متى قدروا على ذلك فإنه واجب عليهم أن يجاهدوا أعداءهم. وآيات الجهاد ليست منسوخة، بل هي باقية إلى يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال: لتقاتلن المشركين، في حديث نهيك بن الصريم رضي الله تعالى عنه قال: لتقاتلن المشركين، وهذا خبر مؤكد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك واقع لا محالة أبدا. لتقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال، أنتم شرقي نهر الأردن وهو غربي. قال الراوي: وما كنت أعرف أين الأردن من الأرض. قال: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها، يعني في صلاة الخوف، من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، كسيف ونحوه، يعني مثل السيف ومثل الخنجر ومثل السلاح، مثلا مثل المسدس، مثلا السلاح الذي يتوفر في زمان المسلم ولا يثقله، يعني لا يثقله عن الصلاة ولا يشق عليه، يحمله حتى يدافع عن نفسه ويكون خفيف الحمل، لأن الله تبارك وتعالى قال: وخذوا حذركم، قال: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، يعني كل مسلم يأخذ في هذه الصلاة ما يدفع به عن نفسه من السلاح ولا يثقله، بل يكون خفيفا. ولكن لو كان المسلم مريضا أو يتأذى من حمل السلاح وما إلى ذلك فإنه يرخص له في ذلك، كما قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى، أو كما قال الله تبارك وتعالى: وخذوا حذركم، إن الله وخذوا، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال: باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة. الجمعة يوم من أيام الله، فضله الله عز وجل على أيام الأسبوع، فهو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق، فهو يوم خلق الله فيه آدم ونفخ فيه الروح، ويوم تقوم فيه الساعة، وهو أفضل أيام الله عز وجل. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله عز وجل لشيء إلا أعطاه إياه. وهذه الجمعة هدى الله إليها هذه الأمة، وأخطأها من كان قبلنا، اختاروا السبت، واليهود اختاروا السبت، فكان السبت عندهم معظما وكانوا يتفرغون فيه للعبادة، والنصارى اختاروا الأحد، وهدى الله هذه الأمة لهذا اليوم العظيم وهو يوم الجمعة، وهو له فضل حتى في الآخرة، له هذا اليوم له فضل حتى في الآخرة، لأن في الآخرة يعرف المؤمنون ويعرف الناس مقادير الليل والنهار، يعرفون مقادير الليل والنهار، وإن لم يكن هناك ليل ولا نهار لعظمة النور في الجنة، ولكنهم يعرفون الليل والنهار بقناديل تظهر لهم من العرش، فيعرفون مقدار الليل ومقدار النهار كما قال الله عز وجل: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. فيعرفون مقادير الليل ومقادير النهار. فيوم الجمعة يوم الجمعة أفضل أيام الدنيا وأفضل أيام الآخرة، وهو يوم المزيد الذي يتجلى فيه الرب تبارك وتعالى لعباده في الجنة، يعني يتجلى لهم فيرونه فلا يلتفتون إلى ما هم فيه من النعيم حتى يحتجب رب العزة تبارك وتعالى عنهم. وهذا اليوم فضل الله به هذه الأمة، فهو يوم تتعبد فيه، وهو يوم عيد من أعيادهم. أخطأه اليهود وأخطأه النصارى، وهدى الله هذه الأمة له لشرفها ولمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الرب عز وجل. قال: تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم، تلزم كل ذكر حر مسلم مكلف مستوطن بميناء اسمه واحد ولو تفرق. الجمعة تلزم، يعني واجبة وفرض على كل ذكر، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة، المرأة لا تجب عليها الجمعة، ولكن لو حضرت الجمعة تجزئها ولا تصلي الظهر، بل تصلي الجمعة وتجزئها عن الظهر، ولو لم تحضر الجمعة فإنها تصلي في بيتها ظهرا، ولكن الرجل الذكر تجب عليه الجمعة بهذه الشروط. تلزم كل ذكر حر، ذكر يخرج المرأة، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة لأنها لا تأتي لمجامع الرجال، ولكن لو استأذنت زوجها أو وليها وحضرت الجمعة بدون تبرج وبدون طيب وبدون فتنة فإنها تحضر إلى المسجد وتصلي مع المسلمين. قال: تلزم كل ذكر حر يخرج العبد، العبد لا تجب عليه الجمعة لما روى أبو داود من حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجب الجمعة واجبة إلا على أربعة: العبد والمريض والمسافر، والمريض والمسافر تجب والجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة: العبد والمسافر إلا أربعة: العبد والمسافر والمريض والصبي، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. قال: مسلم يخرج الكافر، فالكافر ليس بمخاطب بفروع الشريعة، لأن الله لا يقبل منه عملا أصلا حتى يسلم. مستوطن ببناء، المستوطن ببناء فلا تجب على الذين هم بالبادية، وكذلك على المسافر، لكن تجب على المستوطن، يعني المقيم الذي يقيم في القرى او يقيم في المدن او يقيم في خيام وكان مقيما في هذه الخيام. قال اسمه واحد، يعني اذا كان مستوطنا ببناء يشمله اسما واشمله اسم واحد، يعني مثلا مدينة من المدن تسمى باسم واحد، ولو كانت هناك اماكن فيها تختص بعض الاسماء كالمدينة المنورة فانها مدينة يشملها اسم واحد، فجميع الاماكن فيها تدخل في مسمى المدينة. وكذلك لقاء القرية ولو كانت بيوتها متفرقة يشملها اسم واحد، فان على اساكنيها ومستوطنيها على كل واحد منهم الجمعة ان يحضرها. قال ولو تفرق، يعني لو تفرق البناء فانه يجب على الساكنين ان يحضروا الى الجمعة، الى المكان الذي تقام فيه الجمعة. قال ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ، ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ، هذا اذا كان خارج البنيان، اذا كان خارج البنيان وليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ فانه كذلك يجب عليه ان يحضر الجمعة، لانه قريب من البناء الذي يسمع منه النداء. واما اذا كان في وسط مثلا مدينة من المدن ولا تقام الجمعة الا في مسجد من المساجد او في بعض المساجد وهو بعيد عن هذا المسجد فرسخ، فانه يجب عليه ان يحضر الجمعة لانه مقيم وفي مدينة وفي قرية يشمله ذلك الاسم فهو مستوطن. والفرسخ يقدر بخمسة كيلو تقريبا، الفرسخ يقدر بخمسة كيلو تقريبا، لان هذه المسافة هي المسافة التي يمكن ان يسمع فيها المسلم النداء، هذه المسافة مسافة خمسة كيلو يمكن للمسلم انسان ان يسمع فيها النداء، وسماع النداء واجب لكل من سمعه ان يحضر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مكتوم لما استأذنه ان يصلي في بيته وهو رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود للمسجد، فرخص له ثم دعا قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب. قال اجب، فامره ان يجيب لانه يسمع النداء، المسافة التي يسمع فيها الانسان النداء غالبا هي هذه المسافة وهي خمسة كيلو تقريبا. فتلزم كل ذكر حر، يخرج يعني المرأة والعبد والمكلف الذي يعقل الخطاب، فالمجنون والصبي ليس بمكلف، المجنون والصبي ليس بمكلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. مستوطن ببناء يعني إذا كان مقيما ببناء حتى لو كان ذلك البناء من خيام أو من شعر أو من قصب، المهم أن يكون مقيما لا يضعا وليس باديا يتنقل من مكان إلى مكان. ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، يعني ليس بينه وبين المسجد أكثر من خمسة كيلو تقريبا. قال ولا تجب على مسافر سفر قصر، يعني الجمعة لا تجب على مسافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجمع بأصحابه في سفره، وقد سافر وقصر وجمع في عرفات وهي يوم جمعة، وكذلك في بعض أسفاره، فلم يكن يجمع بأصحابه في السفر لأن الجمعة لا تجب على المسافر، بل يصلي الجمعة ظهرا. لا تجب على مسافر سفر قصر، لكن لو كان هذا السفر دون مسافة القصر بأن كان 50 كيلا مثلا، يعني دون 80 كيلا تقريبا، فهذا سفر ليس بسفر قصر، وسفر القصر ما بلغ 80 كيلا تقريبا أو زاد على ذلك. قال ولا عبد ولا امرأة. لا عبد لأن العبد مشغول بخدمة سيده، فإذا لم يأذن له سيده أو أمره بأن يقوم بعمل من الأعمال فإنه يصلي ظهرا، وطاعة سيده واجبة عليه وهو مشغول بخدمة سيده فلا تجب عليه الجمعة. ومن أهل العلم من أوجبها عليه لعموم الأدلة، من أهل العلم من أوجب على العبد حضور الجمعة لعموم الأدلة، وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال ولا امرأة، المرأة لأنها ليست مأمورة بالحضور في مجامع الرجال، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر النساء في زمانه بحضور الجمعة معه، بل إذا حضرت وهي غير متعطرة وغير فاتنة وحضرت بالآداب الإسلامية وبالأخلاق المرعية فإنها تصلي مع المسلمين في المسجد وتثاب على ذلك وتجزئها الجمعة عن صلاة الظهر. قال ومن حضرها منهم أجزأته، يعني إذا حضر المسافر الجمعة أو العبد الجمعة أو المرأة الجمعة أجزأته فلا يصلي ظهرا مع صلاته للجمعة. ولم تنعقد به يقول لم تنعقد به لأن المصنف هنا رحمه الله اشترط أن يكون العدد في الجمعة 40 لا ينقصون عن ذلك، يعني لو كانوا 39 مثلا على ما قال المصنف رحمه الله تعالى أو كانوا 39 لا تنعقد الجمعة بهم لأن العدد أقل من 40 على ما ذهب إليه المصنف. ولو كانوا 40 وفيهم نساء أو فيهم مثلا عبيد أو مسافرون فإنها لا تنعقد بهم لأنهم ليسوا من أهل الجمعة لأنها لا تجب عليهم. قال ولم تنعقد به يعني لا يعتد به في بلوغ العدد 40، فإذا كان العدد 40 وفيهم بعض المسافرين فإن هذا العدد ناقص لم يتم العدد لانعقاد الجمعة لأنه اشترط أن يكون العدد فيها 40 ممن تجب عليه الجمعة. قال ولم يصح أن يؤم فيها، لم يصح أن يؤم فيها يعني يقول المسافر لا يؤم في الجمعة المقيمين والعبد لا يؤم في الجمعة كذلك، ولم يصح أن يؤم فيها. وبعض أهل العلم قال إمامة المسافر في الجمعة صحيحة وهذا هو الراجح، بعض أهل العلم قال إمامة المسافر في الجمعة، قال بعض أهل العلم إمامة المسافر في الجمعة صحيحة، والمصنف هنا رحمه الله تعالى قال لم يصح أن يؤم فيها، هذا هو المذهب أنه لا يؤم المسافر في الجمعة. ومن أهل العلم من رجح أن المسافر إذا أم في الجمعة أن إمامته صحيحة وهذا هو الراجح، وكذلك العبد الراجح أنه متى كان عدلا قارئا وكان في دينه لا يغمز في دينه أنها تصح إمامته. ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به، ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به يعني لو كان هناك مريض من المرضى فإن المريض معذور بترك الجمعة والجماعة، لكن لو تحامل على نفسه وذهب إلى المسجد فإنه هنا تنعقد به الجمعة لأنه مسلم مكلف وحر ذكر. قال من سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. قال ومن صلى الظهر ممن وجبت عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. يعني لو فرض أن من وجبت عليه الجمعة صلى الظهر في بيته، صلى الظهر في بيته، أو صلاه مثلا في مسجد لا يجمع فيه، فصلى الظهر في بيته قبل أن يصلي الإمام، قبل أن يصلي الإمام الجمعة، قال هنا لا تصح الصلاة منه ظهرا، لأن الله تبارك وتعالى أوجب عليه حضور الجمعة، وخوطب بصلاة الجمعة، فهو مخاطب بأداء صلاة الجمعة ولم يخاطب بالظهر، فهو في حقه قد خوطب بصلاة الجمعة بعينها ولم يخاطب بصلاة الظهر، فهو إذا قدم صلاة الظهر على صلاة الإمام فهنا لم تصح صلاته، يعني لم تصح صلاته ظهرا، لأنه غير مخاطب بصلاة الظهر، بل واجب عليه أن يصلي الجمعة ومخاطب بالجمعة، لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهو مخاطب ومكلف ومأمور بصلاة الجمعة ولم يكلف بصلاة الظهر. قال وتصح ممن لا تجب عليه، لم تصح صلاة الظهر عنده، لكن إذا صلى الظهر بعد صلاة الإمام، إذا صلى الظهر بعد صلاة الإمام، صلى الإمام وانتهى الإمام من صلاة الجمعة، إذا صلى الإمام صلاة الجمعة وانتهى وفرغ من صلاة الجمعة، فإنه هنا الذي تخلف عن الجمعة قد فاتته الجمعة ولا يمكن هنا أن يستدركها، فهنا يجب عليه أن يصلي الظهر، يجب هنا عليه أن يصلي الظهر، فإذا صلى الظهر بعد صلاة الإمام وفراغ الإمام من صلاة الظهر صحت صلاته ظهرا، لكنه هنا يأثم إثما شديدا، يأثم بالتخلف عن صلاة الجمعة، فهنا الأمران مختلفان، فهو قد صلى الإمام صلاة الجمعة وفرغ منها، فهنا لا يمكن أن يستدرك ما فات، فبقي عليه واجب وهو أنه يصلي الظهر، لأنه قد فاتته صلاة الجمعة فوجب في حقه أن يصلي الظهر هنا، وصلاته للظهر بعد صلاة الإمام للجمعة تصح صلاته للظهر هنا، لأنه مخاطب بصلاة الظهر ومأمور بها، لأنه قد فاتته الجمعة فلم يبقى إلا أن يصلي الظهر، فهنا تصح صلاته للظهر بعد فراغ الإمام من صلاة الجمعة، ولكنه يأثم بتخلفه عن صلاة الجمعة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، ومن ترك ثلاث جمع من غير عذر طبع الله على قلبه والعياذ بالله، وهذا لا يكون إلا في المنافقين الذين طبع الله على قلوبهم وختم عليها فلا يصل إليها خير، فهو كالكوز والإناء الذي قد نكس، فلو صب من السماء مطر فإنه لا يصل إلى باطنه شيء، هذا صفة قلب المنافق والعياذ بالله، قد انتكس وأنكر بعدما عرف الإيمان بالله عز وجل. قال ومن صلى الظهر، هنا مسألة، وهو أن بعض المعذورين من المرضى وكذلك النساء اللاتي يصلين في بيوتهن ينبغي لهن ألا يصلين صلاة الظهر إلا بعد أن يفرغ الإمام من صلاة الجمعة، ينبغي والأفضل ألا يصلي، من يصلي في بيته لعذر ينبغي له ألا يصلي الظهر إلا بعد أن يفرغ الإمام من صلاة الجمعة، لأنه بهذا يكون قد فعل ذلك بعد صلاة الإمام، وقبل ذلك يكون الوقت لصلاة الجمعة، يحتمل أن يدرك، يحتمل بالنسبة لمن كان معذورا يحتمل أن يدرك، ولأن هذا الوقت لا يقبل الله فيه صلاة من صلى الظهر وهو غير معذور قبل صلاة الإمام، فينبغي له أن يتأخر، ينبغي للمريض، ينبغي للمرأة التي تصلي في بيتها وللمعذور، ينبغي له أن يتأخر حتى يفرغ الإمام من صلاة الجمعة ثم يصلي الظهر بعد ذلك، هذا هو الأفضل. قال: وتصح ممن لا تجب عليه. تصح ممن لا تجب عليه، يعني المريض والمرأة والصبي مثلا والمملوك والمسافر، إذا صلى قبل الإمام فإن صلاته صحيحة، إذا صلى الظهر قبل أن يفرغ الإمام من صلاته وقبل أن يصلي الإمام صلاة الجمعة فإن صلاته صحيحة، لكن الأفضل ألا يصلي إلا بعد أن يفرغ الإمام من الصلاة، الأفضل له ذلك. قال: والأفضل حتى يصلي الإمام، يعني لا يصلي، الأفضل ألا يصلي إلا حتى يفرغ الإمام من الصلاة. قال: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال، لأن الزوال هو الوقت الذي تتأكد فيه الجمعة، الوقت الذي تتأكد فيه الجمعة، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولأنه لو سافر في هذا الوقت، لو سافر في هذا الوقت فإنه غالبا تفوته صلاة الجمعة، وقد وجبت عليه، لأن هذا الوقت هو الوقت الذي تصلى فيه الجمعة، فبعد الزوال إلى العصر هو هذا الوقت الذي يكون وقتا للجمعة، فقد جاء الزوال ووجب عليه الوقت، وما دون ذلك يعني ما قبل الزوال هذا مختلف فيه، هل هو وقت للجمعة أو غير وقت لها، والإمام أحمد يذهب أن قبل الزوال أنه وقت للجمعة، وله أدلة في ذلك، ولكن لا خلاف أن ما بعد الزوال هو وقت لها وهو الأفضل في ذلك، فإذا فعل هذا وسافر معناه أنه ستفوته الجمعة التي وجبت عليه، والله عز وجل أمره وأوجب عليه أن يقوم وأن يحضر، أن يقوم بالجمعة وأن يحضرها. وينبغي للمسلم ألا يسافر يوم الجمعة، يعني ألا يبتدئ السفر يوم الجمعة إلا إذا كان يسافر من بلد إلى بلد يمكنه أن يدرك فيه الجمعة، أو يسافر إلى مسجد أفضل من مسجده الذي هو فيه يدرك فيه الجمعة، كان يسافر مثلا إلى أحد الحرمين، فإنه هنا يدرك الجمعة وصلاته في المسجدين أفضل من صلاته في المسجد الذي يصلي فيه مع جماعته جمعة. هذا، ونتوقف عند هذه المسألة وللدرس المقبل إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن ينفعنا ما علمنا، إنه على كل شيء قدير.